اندلعت ثورة القاهرة الأولى كرد فعل ضد الانحلال الذي كان يمارسه الفرنسيون. فهذا حقيقة هو فعلا ذات الجذرة الأولى لتحرير المرأة، هي الجذرة الأولى اللي وجدت في مصر، أول احتكاك حصل مع الحضارة الغربية بقيادة نابليون بونابرت، وحصل ثورة القاهرة الأولى. ثم بعد 5 شهور تقريبا و6 أيام حصلت ثورة القاهرة الثانية، وسليفر لم يجد بدا من قصف المدينة بالمدافع وتجويعها حتى تسلم. الحقيقة هنا أيضا حتى أقول يعني لما بنأرخ يعني هو بيقول إيه مرور 100 سنة على تحرير المرأة العربية، هذا تعبير غير صحيح، كما قلت مش 100 سنة هي 200 إلا إذا كانوا يقصدون على صدور كتاب. أما البذرة الأولى فكانت هذا الاحتكاك بالفرنسيين بالحملة الفرنسية، وهذا الكلام هو الذي قاله لويس عوض كما سنبين إن شاء الله. أمر ثاني أن كلمة المرأة العربية كلمة غير صحيحة، لم يكن المسلمون حينذاك يعرفون مصطلح المرأة العربية، ما عرفوا إلا المرأة المسلمة فقط، وخاصمة لما كان موجها دعوته إلى لا المرأة العربية ولا المرأة النصرانية ولا المرأة اليهودية، فقط المرأة المسلمة. أي نعم. فكان لويس عوض كتب يعني يقول أن تحرير المرأة بدأ بعام 1800، وأن الحملة الفرنسية كانت نقطة الانطلاق إلى تحرير المرأة من كل قيد، لما فيه قيد الدين والخلق والحياة. عام 1800 عام هزيمة ثورة القاهرة الثانية، حينما سبى جنود الاحتلال الفرنسي نساء نصف وبناتها وغلمانها، هذا هو عام تحرير المرأة المصرية في زعم لويس عوض. نعم. يقول أما عام 1800 فهو عام تحرير المرأة، ففي الجبرتي وصف لبدايات حركة الصفوف، ووصف لبدايات حركة تحرير المرأة، ووصف لما أصاب بعض نساء القاهرة من الانطلاق نتيجة لمخالطة المصريين للفرنسيين ومحاكاتهم في الزي وفي السلوك. طبعا هو الحقيقة الجبرتي فعلا بيتكلم على الأساس من النسوة، الأساس من النسوة اللائي يعني هو بيسميها يعني انها ثورة نساء او ثورة حريم، يعني كنا يقعن في الفاحشة والبغاء نتيجة اختلاط بالايه بالجنود الفرنسيين، وبدأ ذلك ينتشر يعني في المجتمع. فلويس عوض وهو تلميذ المدرسة الاستعمارية يصر على أن هذه كانت ظاهرة عامة مش في الأساسل كما يعبر الجبرتي، إن الأساسل والجواري والصفة من النساء هن اللائي كنا يفعلن ذلك، فهو يرى أن هذه ثورة يعني تحررية، ويجعل من انحطاط المرأة إلى حد التكسب بالفاحشة ثورة نساء وبداية تحرر المرأة. فلويس عوض بيأرخ بداية تحرير المرأة بثورة القاهرة الثانية، لهذا لأن الدليل عليها إيه؟ إن بدأت النساء يعني كما يقول الجبرتي كلام شيء شديد يعني ما يعني أما الجواري فمش عارف ذهبنا إليهم أفواجا فرادا وأزواجا فنطقنا الحيطان وتسلقنا إليهم الثيقان وذلوهم على كذا وكذا إلى آخره. فيحكي أيضا ما كان يحصل من الفواحش والتبرج والاختلاط بالفرنسيين ومصابحتهم في المراكب والرقص والغناء والشرب في النهار والليل في الفوانيس والشموع المقدة إلى آخره. هذه هي بداية تحرير المرأة. وبعدين يقول الإسلام ينظر المرأة على أنها كذا وكذا بدون عقل. من الذي يعامل المرأة على أنها سلعة؟ من الذي يعامله على ذلك؟ هذا الذي يعتبر الإسلام الذي كرمه من هذا الخبيث الذي يرى أن بداية تحرير المرأة هو هذا الفجور والفساد والتفسخ الذي حصل من يعني سفلة النساء في مصر. يقول إن يدعى أيضا لويس عوض أن طبقات النساء اللواتي حكينا المتطرفات والعادات الفرنسية فطرحنا الحشمة والوقار والمبالاة والاعتبار، واتسعت هذه الدعوة بتأثير سبايا الفرنسيين المتحررات من بنات بولاق، يعني رائدات تحرير المرأة في نظرهن هؤلاء السبايا المتحررات. لماذا؟ لأننا كنا يمارسنا يعني البغاء وهذه الأشياء. فانظر إلى العجب، يعني سبايا ومتحررات. عنده لا تتعارض سبايا مع متحررات. لماذا؟ أن الحرية التي يقصدها هنا هي الحرية يعني الشهوانية بمعناها السوقي المبتذل. فيمكن في نظرها أن تكون المرأة جارية سبية وفي نفس الوقت متحررة، بل صنيعة ثورة تحررية، لأنها تتبرج في ثيابها وتخرج كافرة الوجه متأبطة ذراع محررها ومالكها في نفس الوقت. وأيضا مع فصل كامل بين حرية المرأة المملوكة وبين حرية يعني هذا الوطن الأسير. فهذا فيما يتعلق بموضوع يعني البذرة الأولى لتحرير المرأة، وهو ثورة القاهرة الثانية التي أصلا قام بها المسلمون المجاهدون من علماء الأزهر ومن طلاب الأزهر والطبقة الفقيرة من المجتمع المصري، قامت ضد الثورة الفرنسية ضد يعني الحملة الفرنسية من أجل يعني التصدي لهذا التفسخ وهذا الانحلال الذي يعتبرونه بداية تحرير المرأة. هناك بعض الملاحظات نستعرضها بسرعة تتعلق بالتاريخ، نرجع بقى لبدايات في حركة خط الأمين. طبعا لابد أن نستوعب بالنسبة لقضية الحجاب، كلمة الحجاب في العرف الذي استعمله في خط الأمين لم تقتصر كلمة الحجاب المقصود بها أبدا ما نفهمه نحن الآن. الحجاب هم كانوا يفهمونه بالوضع الصحيح. كلمة الحجاب عبارة عن عنوان لمجموعة من الأحكام الشرعية التي تنظم وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي، سواء ما يتعلق بالثياب، سواء ما يتعلق بالقرار في البيوت وغير ذلك من فروع هذه القضايا. فالحجاب ليس فقط المقصود به موضوع ملابس المرأة، ولكن الحجاب بالمعنى الأوسع وهو المعنى الصحيح، حتى قصر كان يدركه وكان يفهم ما لا يفهمه كثير من الناس الآن. فالحجاب في عرف قصر هو قرار المرأة في البيت وعدم مخالطتها للرجال، وعند خروجها ايضا التزامها بالحجاب الشرعي الكامل. هذا فيما يتعلق بهذا التعريف لاننا سوف يعني نحتاجه. يعني بالنسبه لبدايات الحركه كما قلنا، البذره الاولى هي اول صدام او احتكاك حصل بين المصريين وبين اوروبا في خلال الحملة الفرنسية، ثم خففت هذه الدعوات، لكنها بعد ذلك بدأ البذرة يعني تنمو أكثر وأكثر حينما بعث محمد علي باشا والي مصر المبعوثين إلى فرنسا ليتلقوا الخبرات والمهارات الفنية. طبعا هو أخرج معهم شيخ أزهري عشان يحافظ عليهم هناك ويصلي بهم، وهو المشرف الديني عليهم، وهو الشيخ رفاعة رافع الطرقاوي. أقام في باريس 5 سنوات، وما إن عاد إلى مصر حتى بدأ هو يبذر بذور كثير من الدعوات الداخلة على البيئة المصرية. هو أول تعرف الثورة، أول من دعا إلى فكرة الوطنية القومية، الوطنية القومية بمعناها المادي المحدود. المسلمين قبل ذلك ما كانوا يعرفون إلا الرابطة الإسلامية، لا يعرفوا قومية عربية ولا الشعوبية ولا الشرع العربية ولا كذا ولا كذا. فأول من استورد فكرة الوطنية بمعناها الوطني المحدود، وهو التمسك بقطعة معينة من الأرض وغير ذلك من المفاهيم المعروفة عن الوطنية والقومية، هذا هو الذي استوردها من فرنسا حينما رجع من واقع الحياة يعني الفرنسي. كذلك أخذ طبعا من فرنسا قضايا جريئة جدا مثل موضوع الكلام على موضوع الطلاق واختلاط الجنسين، وقال ان السفور والاختلاط ليس داعيا الى الفساد، وطالب بان نقتدي بالفرنسيين في انشاء المسارح والمرافق، وقال ان الرقص على الطريقه الاوروبيه ليس من الفسق في شيء، بل هو قال هو ايه رياقه وشلبنه، يعني اناقه وفتوه، الرقص حاجه كويسه وكان بيحرض يعني عليها. فاول من اثار قضيه تحرير المراه هو رفاعه الطرقاوي في القرن 13 يعني الميلادي، وسن بذلك أسوأ يعني السنة. حتى إن نحاول يعني أن يعني نضع هذه الأفكار النظرية موضع التنفيذ، ويعني حصل مقاومة لهذا الأمر يعني باختصار حتى لا نطيل. المرحلة الثانية اللي حصلت بعد ذلك في القرن 19، القضيفة التي تليها كانت لقبطي مصري يدعى مرقد فهمي سنة 1994 بعد الاحتلال الإنجليزي بحوالي 12 سنة. فظهر أول كتاب في مصر أصدره هذا الرجل مرقد فهمي، وهو من أصدقاء كرومر، أظهره محتليا بالنفوذ البريطاني، ويعني أخرج كتابه المرأة في الشرق. المرأة في الشرق دعا فيه صراحة وللمرة الأولى في تاريخ المرأة المسلمة إلى تحقيق أهداف خمسة. أول هذه الأهداف القضاء على الحجاب الإسلامي. ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها. ثالثا تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي. رابعا إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط. خامسا منع الزواج بأكثر من واحد. يعني أنت مالك أصلا، ما هو واحد نصراني لماذا يخاطب المسلمين ويطالبهم أن يتخلوا عن يعني دينهم؟ يعني ما هو موضوع التعدد وموضوع كذا وكذا. هذا الكتاب طبعا أحدث ضجة عنيفة، ولم يفق المسلمون من الصدمة التي أحدث هذا الكتاب حتى ظهر كتاب آخر لواحد فرنسي يدعى الدوق دارتير، ألف كتابا اسمه المصريون. المصريون حمل فيه على نساء مصر وهزم المصريين وتعدى على الإسلام ولان من الحجاب الإسلامي، وهاجم المثقفين المصريين لأنهم يسقطون على هذه الأوضاع ولا يريدون أن يتمردوا عليها. لجأ بعد ذلك الاستعمار الإنجليزي إلى الأميرة نازلي كوبل وهي أم الملك فاروق، يعني طلب منها أن يساعدها على أن تساند مرقد فهمي من خلال قانونها الذي كانت تقابل فيه الرجال. قبل أن نذكر أيضا الدور الذي فعله قتل الهند في هذه المرحلة، نشير يعني أولا قتل الهند طبعا للأسف الشديد اسكندراني الذي ولد في 1 ديسمبر سنة 1863 في الإسكندرية، والتحق مدرسة رأس التين الابتدائية الإسكندرية كانت تقع بحي رأس التين الجوار السراية. قيل إن أباه من أصل كردي، وقيل إن الأصل للأسرة كردي. سافر فرنسا إلى فرنسا ليتم تعليمه هناك، ويعني تأثر جدا بالإقامة في فرنسا حتى أنه صرح بأن أكبر أسباب انشطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة والتمثيل والتصوير والموسيقى. بعد ما كان بيقول زمان زي ما تقول مصر أم الدنيا، أصبح تباريس يقول مصر خادمة الدنيا، يعني تستحق أن تسمى خادمة الدنيا. تعرف على صديقة فرنسية تدعى سلافة كانت تصحبه إلى المجتمعات الفرنسية وتقرأ معه في يعني كثير من الكتب، وطبعا كان هناك حركة نسائية في فرنسا في ذلك الوقت تأثر بها يعني قاسم أمين، ومن هنا بدأ يضطرب قاسم أمين. كانت أول خطوات قاسم أمين المحطة الأولى أنه تألم من كتاب دركير عن المصريين، فألف ردا باللغة الفرنسية يعني في نبرة دفاعية تبريرية ضد هذا الكتاب. فكان طبعا في نوع من الاستخجال، يعني يقول ايه الاسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية، كان هو بيخاطب هذا الرجل الفرنسي مدافع عن الاسلام، فبيقول له ان الاسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، وان روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجليزية. يقول ولهذا كان أمام مصر طريقان، العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة أوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني، إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه، إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، وقد أخذت إدارتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي، لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تقنه لها مصر. طبعا قسم أنت أثناء الكتاب انتقد بعض النساء اللائي يقارنن رجال ويبرزن أمام رجال، فاصطدم في هذه الحالة بالأميرة مزلي فاضل لأنها لم يكن في هذا الوقت من يتشبه بالنساء الأوروبيات ويقارن رجال غيرها في يعني صالونها الذي اتخذت منه مركزا للتغريب وإلى دعوة تحرير المرأة بصفة خاصة. طبعا كان من رواد هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده وغيرهم. غضبت جدا من كلام قاسم وقالت قولا شديدا بعد أن تهددت وتوعدت وأمرت جريدة المقطم لسان حال الإنجليز أن ترد على قاسم أمين وتسند أخطاءه واستنكاره الاختلاط، لكن اقتنع قاسم أمين بضرورة تصحيح خطئه واتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على أن ينشر كتابا يصحح فيه خطأه ويؤيد فيه بدون تركيز ويناصر مناصرته أو يواصل مناصرته لكتاب المرأة في الشرق لمرقص فهمه. فهذه هي الظروف التي ولد فيها كتاب يعني إيه قاسم أمين تحرير المرأة. طبعا الذي توسط بين الأميرة وبين قاسم أمين هو للأسف الشهير الشيخ محمد عبده، واضح. فتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى الأميرة وقبلت اعتذاره وظل يتردد على صالونها ووضع كتابه الأول الذي هو تحرير المرأة. طبعا في هذا الكتاب ألغى الأفكار الدفاعية، ألغى الأفكار الدفاعية التي دافع فيها الإسلام في كتابه النصريون، وأخذ يعني اتجه منحا يعني آخر فيقول فالتركي مثلا نظيف صادق شجاع والمصري على ضد ذلك، إلى أنك تراهما رغما عن هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط، إذا لابد أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة واحدة. ولما لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين ذهب جمهور الأوروبيين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيره. تناول في كتابه مسألة الحجاب واشتغال المرأة بالشؤون العامة وتعدد الزوجات والطلاق، وفي كل هذه المسائل يأخذ ما يذهب إليه يعني الغربيون. واعتبر الحجاب هو في المرحلة الأولى كان في النبرة هادئة في قضية الحجاب، كان كل المعركة منصبة حول حكم كشف الوجه وأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. فكان يقول في الكتاب ده الحجاب أصل من أصول الأدب يلزم التمسك به، ولكني أطالب أن يكون منطبقا على الشريعة الإسلامية. ثم قال إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، وإنما هي عادة عرضت لهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضرة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء. ظل يتكلم كلام فقهي. طبعا من المعلوم والمشهور أن الذي هو كان ضحلا جدا في الناحية الشرعية لم يكن عنده أي علم على الإطلاق، ضحلا وقال معروف، ولذلك اتفق كل من أرخ في الكتاب على أن الأصول التي تناولت وناقشت القضايا الشرعية هي التي كتبها له الشيخ محمد عبد هو الذي كتب له هذه الفصول. علق الشاعر أحمد شوقي على دعوة قاسم أمين بقوله ولك البيان الجزل في أثنائه العلم الغدير في مطلب خشن كثير في مذلكه العثور، ما بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرته ما نكير حتى لنسأل هل تغار على العقائد أم تغير. أي نعم. يقول قاسم أمين في بعض المواضع في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له ويكفر بالله ورسله ويطعن على طوائع قومه وآدابهم وعدته، ويقول ويكتب في ما شاء في ذلك ولا يفكر أحد أن ينقص شيئا من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. اعتقدته فهو بأسي اعتقد يقولك يكفر بالله ورسله ويشتم الأنبياء ويشتم ما فيش مشكلة أنما اعتقاد صحيح ونية حسنة. يقول كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية، نقول 100 سنة عدت من سنة وسمعنا فعلا هؤلاء الذين يكفرون بالله ورسله. الغريب ان في نهاية الطبعة وخط على طبعا الكتاب قسم امين تحرير المرأة في نهاية الطبعة يعني شاء القدر والله تعالى عالم ان ختم الكتاب اخر فترة في الكتاب بيقول ايه تم كتاب تجريد المرأة. طبعا هو خطأ مطبعي. تم كتاب تجريد المرأة. نعم. بعد ذلك حرف قتل امين ووجه به يعني اعتراضات شديده جدا الا ان سعد زغلول في هذه المرحله وقف يعني يسانده واتهم المعارضون بالهذيان وهاجمه علماء الدين وحكم الفقهاء بانه خرق في الاسلام ومروق من الدين وضرب من المبالغه في تقليد الغربيين وأنه يمالئ الإنجليز على ضياع البلاد وأنه ينفذ أمنية من أماني الأمم الصليبية التي تريد أن تهدم الإسلام وتقوم الأداب والأخلاق. ففي الهند طبعا ترجم الكتاب وانتشر في الهند انتشارا يعني كبيرا جدا. ممن ناصروا قاسم أمين وبادروا إلى تأييد دعوته في كتاب تحرير المرأة جورجي نيكولا باز. جورجي نيكولا باز ألف كتابين يؤيد فيهم قاسم أمين، إكليل غار على رأس المرأة والآخر النسائيات. لم يكتفي دعاة الحق بالمقالات العنيفة بل ألفوا حوالي 100 كتاب ردا على كتاب تحرير المرأة، منها السنة والكتاب في حكم التربية والحجاب لمحمد إبراهيم القاياني، الجليس الأنيس في التحذير عما في تحرير المرأة من التلبيس للبولاقي، خلاصة الأدب لحسين الرفاعي، نظرات السفور والحجاب للغنائيني، قولي في المرأة لمصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، رسالة لمشروعات الحجاب لمصطفى نجا، رسالة إلى رسالة الفتى والفتاة. العجيب طبعا من دي المعلومات التي يتعمد إخفاؤها دور شخصية مشهورة جدا في تأييد الحجاب وهو محمد طلعت حرب. محمد طلعت حرب الاقتصادي المعروف الذي اذكرنا اسمه للأسف الشديد جدا بشؤون الاقتصاد الربوي، هذا ألف أول كتاب في الرد على قاسم أمين، أول كتاب في الرد على قاسم أمين تربية المرأة والحجاب، استنكر عليه دعوته وقال إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أو رب من قديم الزمان لغاية في النفس يدركها كل من وقف على مقاصد أو رب بالعالم الإسلامي، ثم يقول إنها إنه لم يبق حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في المشرق ولا في مصر وحدها إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في المشرق. شخصية أخرى هامة جدا جدا في هذا الموضوع وهذا أيضا مما يتعمد إخفاؤه. إذا بنحفظ كلنا ممكن ندرس في الكتب الثانية عيوب مصطفى كامل، عيوب مصطفى كامل المشهور لعيوبه إيه؟ أنه كان بيدافع عن الرابطة بالدولة العثمانية ويناجي بقاء مصر ولاية عثمانية تحت حكم الخلافة العثمانية، ده العيب المشهور. لا له عيب ثاني إن جاز التعبير وهو أنه كان أشد أنصار الحجاب على الإطلاق في الساحة السياسية ولم يتصد أحد لدعوة قاسم أمين بمراحل المختلفة مثل ما فعل مصطفى كامل رحمه الله وعفى عنه. يعني كان مصطفى كان يتحسس الأصابع الإنجليزية وراء حركة قاسم أمين التي يديرها النادي المشبوه وهو صالون الأميرة نزلي والذي كان يضم أجناب الاستعمار الإنجليزي. قاوم مصطفى كامل هذه الدعوة المسمومة بشدة حتى أنه أعلن عن فتح جريجري في صدر صحيفة النواء. منذ أول ظهورها كل من يجب أن يطعن على قاسم أمين وأفكاره يأتي وينشر له أي رد على قاسم أمين. طبعا الشعراء كان لهم موقف يعني كبير. الشاعر محرم كان له قصيدة جميلة جدا يقول فيها أغرك يا أسماء ما ظن قاسم أقيني وراء الخدر فالمرء واهم تضيقين غرعا بالحجاب وما به سوى ما جلت تلك الرؤى والمزاعم سلام على الأخلاق في الشرق كله إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والإسلام ما الله عالم لنا من بناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم أسائل نفسي إذ بلفت تريدها أأنت من البانين أم أنت هادم ولولا اللواتي أنت تبكي مصابها لما قام الأخلاق في مصر قائمه. نبذت إلينا بالكتاب، كتاب تحرير المرأة، نبذت إلينا بالكتاب كأننا صحائفه مما حملنا ملاحمه، ففي كل سطر منه حدث مفاجئ، وفي كل حرف منه جيش مهاجم، إلى أن يقول رب عليه: لنا في كتاب الله مجد مؤفل وملك على الحسان والدهر دائم. إذا نحن شئنا زلزل الأرض نابنا ودامت لنا أقطارها والعواصم. هممنا بربات الحجال نريدها أقاطيع ترعى العيش وهي سوائم. وإن امرأ يلقي بليل معاده إلى حيث تستن الذئاب لظالم. وكل حياة تسلم العرض ثبة، ولاك حياة جللتها المآثم. أتأتي الثنايا الغر والصرر العلا بما عجز عنه اللحى والعمائم. فلا ارتفعت سفن الجواء بصاعد إذا حلقت فوق النسور الحمائم. عفى الله عن قوم تمادت ظهونهم، تمادت ظنونهم يعني يحسنون الرد بقصدين. عفى الله عن قوم تمادت ظنونهم فلم نهج مأمون والرأي حازم. ألا إن بالإسلام داء مخامرا وإن كتاب الله للداء حاكم. الشاعر جواد الشبيبي أيضا رد مستنكرا هذه الدعوة الأثيمة، يقول: منع السفور كتابنا ونبينا فتنطق الآثار والآيات، تلك الوجوه هي الرياض بها الذهب للناظرين شقائق الوجنات. كانت تكتم في البراقع خفية من أن تمس حصانة الخفرات، واليوم فتحها الصبا فتتاقطت بعواطف الألحاظ والقبلات. سومي جمالك بالبراقع إنها ستر الحسان ومظهر الحسنات. ويقول أيضا الشاعر: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء، من يكفل الفتيات بعد ظهورها مما يجيش بخاطر السفهاء، ومن الذي ينهى الفتى بشبابه عن خدع كل خريدة حسناء. نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمين تبرج العذراء، ماذا يريبك من حجاب سافر ذيذ المهاتي وطلعة الذلفاء، ماذا يريبك من إزار مانع وزر الفؤاد وظلة الأهواء، ما في الحجاب سوى الحياء فهل من التهذيب أن يهتكنا ستر حيائي، هل في مجلسة الفتاة سوى الهوى لو أصدقتك ضمائر الجلساء، شيد مدارسهن وارفع مستوى أخلاقهن لصالح الأبناء، أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقعر لا يغررك سطح الماء. يقول أيضا الشاعر حسيب علي حسيب شاعر سوداني أيضا رد على قاسم الأمين بقوله: دعوا في خدرها ذاك الدلال، فقد أرهقتموها بالجدال، رأيت شعورها الحساس مضمى على هذا الجمود عن المعاني، نستدوب وقد تناظرتم حياء بفحش اللفظ أو هجر المقال، ويعلو خدها خطر ينادي أيا للنساء من الرجال، زعمتم تعشقون لها صلاحا فظني أن لا عشق الجمال، ومسألة السفور غدت قديما لدى الكتاب مشكلة النضال، وما أحد لها يدعو فماذا يريد الناس من قيل وقال، أحبا في مناجاة الغواني ترى أن ذاك زهدا في المعالي، بلى فالعلم عندهم كريم ولكن المسيم غير سالي، دعوها فهي تؤلمها كثيرا سهام المصلحين بالاعتدال، عجبت لحلمهم في كل خط وإن ذكر البنات دعوا نزالي. تتعجب يقول مصائب تنزل بالأمة تكون الحلماء لا تحركون ساكنة، عجبت لحلمهم في كل خط وإن ذكر البنات جدت دعوة تحليل المرأة وخروج المرأة وتبرجها، وإن ذكر البنات دعوا نزالي، هي المعركة كي يخوضوا فيه. لم يلبث قتل أمير حينما وجه وأحرج بهذه المواجهة الصارمة أن أكثر عن وجهه الحقيقي وكشف في جرأة وصراحة عن أهدافه المغرضة. كتاب ظهر في العام الثاني مباشرة، رفع في قتل الأمير شعار في غاية الصراحة: خير الهدي هدي أوروبا. طبعا هو لم يقولها باللغة، هذا معنى كلامه: خير الهدي هدي يعني أوروبا. وهو كتاب المرأة الجديدة، بدت فيه بصمات الفكر الغربي واضحة حمل فيه على المدنية الإسلامية وادعى أنه لا سبيل إلى الإصلاح الاجتماعي سوى اقتفاء آثار الغرب وقطع الصلة بماضي أمتنا. يقول لأن تمسكنا بالماضي إلى هذا الحد هو من الأهواء التي يجب أن ننهض جميعا لمحاربتها، لأنه ميل إلى التدني والتقهقر. هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه، وليس له من دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يعرفوا شؤون المدنية الغربية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها. طبعا في الكتاب الثالث كان يقول نتمسك بالحجاب لكن يكشف الوجه، في هذا الكتاب قطع بأن الحجاب عادة لا يليق استعمالها في عصرنا، يرمرم من فتات الكفر قوتا ويلعق من كؤوسهم الثمالة، يقبل راحة الطاغوت حين ويلثم دوننا خزل النعالة. حقا طبعا ردود شديدة جدا بالنسبة للكتاب الثاني اللي هو المرأة الجديدة. تفضل له من جديد مصطفى كامل وكتب يقول هذا كتاب أخرجه أخيرا قاسم الأمين ليدعم به أمر كتابه الأول ويفتح به آفاقا جديدة لتحلل المسلمين من دينهم وأخلاقهم. في هذه الحالة أيضا الخديوي عباد شلي أعلن رأيه في مسألة الحجاب وصدر بيان من الخديوي يقول يرى الجناب العالي حفظه الله في مسألة الحجاب وإطلاق حرية النساء ما يراه الشرع الشريف ويأمر به، وأبى لما حضر قاسم الأمين إلى المعية الثانية والتمس تقديم الكتاب إلى سموه أبى الخديوي قبول كتاب المرأة الجديدة، وفي نفس الوقت قبل كتاب الحجاب لأحد العلماء الذين يعني يدعون إلى الحجاب وأعرض عن عظيم امتنانه من نشره إلى أشره. وأصدر الخديوي أمرا بمنع قاسم الأمين من دخول القصر في أي مناسبة. في سنة 1908 مات قاسم أمين، فأوحى الإنجليز إلى شيعته أن يقيموا له ما يسمى بحفل تأديب، وأرادوا أن يعني لا تنقطع الدعوة عن موته. طبعا قام رجال الحزب الوطني السيد مصطفى كامل بإقامة احتفال كبيرا للدعوة إلى الحجاب ولإبراز أصابع الإنجليز في فتنة السفور. أي نعم. بعد ذلك يعني حصلت طفرة شديدة جدا بالنسبة لقضية تدمير المرأة وهي قيام ثورة 19، فكانت أكبر طفرة حصلت في حركة تحرير المرأة أن المرأة خرجت للمظاهرات وشاركت يعني فيها، ومش عارف يعني إيه علاقة المرأة بموضوع المظاهرات، يعني هل الإنجليز هم اللي فرضوا عليها الحجاب وهي بتقاوم الإنجليز عشان هم اللي أمروها بالحجاب، الحجاب فرض عليها من 13 قرنا، فهي علاقة الخروج للنساء في المظاهرات ضد الإنجليز يهتف ضد الإنجليز، ها تفتكروا إيه؟ هذه فن صناعة الأبطال، لازم البطل يبقى له مجد وله مآثر وله إنجازات علشان إيه يبرز الناس كده تتبع له السموم التي يريد يعني أن يدسها. طبعا معروف يعني مرضى من ضمن التعبيرات الخطيره جدا الذي صرح بها رجل يدعى محمود عزمي، وانا اشفق حقيقه على الناس اللي ساكنين في شارع هنا في تعبيرات شارع محمود عزمي، يعني كيف يستفقون هذا. يقول محمود عزمي تاثرت بكتب قاسم امين تاثرا عجيبا جعلني امقت الحجاب مقتا شديدا يرجع الى اعتبار خاص في سبب خاص، هو اعتبار الحجاب من أصل غير مصري ودخوله إلى العادات المصرية عن طريق تحكم بعض الفاتحين الأجانب، فكان حنقي على أولئك الأجانب الفاتحين الإسلاميين يزيد. فكل ذات بلا هي صراع بين إسلام وكفر، بين هدى وضلال، حق وباطل، وحش وهوى، لا يوجد خط وسط أبدا بين الاتجاهين. طبعا قاسم امين ايضا كان سعد زغلول كان لزوجته صفيه مصطفى فهمي لها دور خطير ايضا في هذا الوضع حينما رجع سعد زغلول من المنفى ويعني قال لصفيه زغلول ارفع الحجاب ترفع الحجاب للشهاده، دي مكافاه المراه عشان هي يعني شاركت في مقاومه الاحتلال. فتدخل مين تدخل بقى؟ علي الشمسي وواصف خطرب، واصف خطرب اعترض وصف بطر بن غالب اعترض وقال لقاسم الامين لسعد زغلول يعني لا ده حيام رب فعل شديد في المجتمع ان ازاي تكون صفية زغلول اول واحد تكشف وجهها. فرد عليه سعد زغلول المرأة خرجت الى الثورة بالبرقع ومن حقها ان ترفع الحجاب اليوم. فرفعت صفية زغلول يعني الحجاب وطلبت من وطلبت من النساء رفع الحجاب فرفعت الحضرات الحجاب. هذه كانت يعني ايه هذه كانت بداية الطفرة في موضوع تحرير المرأة. ما في شك أن كشف الوجه كان ذريعة إلى كثير من المفاسد التي حصلت يعني بعد ذلك كما تلوت عليكم الأشعار. كان المسلمون في غاية التمسك بالحجاب كما يقول حافظ الأمير حافظ إبراهيم فلو خطرت في مصر حواء أمنا هو يدعي أن حواء كانت سافرة ومريم كانت سافرة ولو يقول لو جالك حواء كشف الشهر ومريم عليه السلام وجاء معهم موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وجيش من الأملاك ماذا تتواصل ولو كل دول قالوا لنا رفع النقاط حلال عليهم صح بس حلال تجنبه مش حلاله. فيقول فلو خطرت في مصر حواء ومنى يلوح محياها لنا ونراقبه وفي يدها العذراء يسكر وجهها تصافح منا من ترى وتخاطبه وخلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت مواكبه وقالوا لنا رفع النقاب محلل لكل لهم حق ولكن نجانبه. بعد ذلك يعني خطر الناس إلى أبعد مما نادى به قاسم أمين. طبعا قاسم أمين ادعى أنه يريد الوصول بالحجاب إلى حيث أمره الله كشف الوجه والكفين فقط. كل المعركة في المرحلة الأولى الثانية اللي كتبت تحرير المرأة كانت متعلقة بإيه؟ كشف الوجه والكفين. واللي كتب له الكلام ده كان محمد عبد الثمان ركبه. فلم يدعو في هذه المرحلة قط إلى كشف العورات كالأذرع والسيقان وغيرها. ولم يدعو إلى الاختلاط بالرجال ومرافقة بهم ولا شيء من ذلك. بل إن زوجة قاسم أمين كانت محجبة حجابا كاملا تقول إنها ظلت ترتدي البرقع والحبرة. وقاسم كان ينادي بفكرته لكنه لم يطبقها في أسرته إلا على النشء الجديد. ثم قالت زوجة قاسم أمين إن بنات الجيل الحالي وشبابه قد أخطأوا فهم هذه الدعوة وتجاوزوا مداها. فالمظهر الذي تظهر به فتيات هذا العصر ليس سفورا بل بهرجة فظيعة. لم تخطر على بال قاسم أن ينادي بها أو يدعو إليها وإنما كان قاسم ينادي بالسفور الشرعي. السفور كشف الوجه كلمة السفور يعني كشف الوجه الذي لا يزيد على إظهار الوجه واليدين والقدمين ولا يتجاوز إلى إظهار العورات وإلى اختلاط المرأة بالرجل بالشكل الحاصل الآن. زوجتي تقول إني أعتقد أن قاسم بك لو كان حيا لما رضي عن هذه الحال بل لانبرى إلى محاربتها. فأخذت الأمور طبعا تتطور بسرعة شديدة ويعني شل جسم الحياء من المرأة فأخذت تحدث وتجالس وتصافح وتختلط وتضاحك يعني عامة الناس وأصدقاء وأقارب الزوج وإن بعدوا وإن سلفوا. ألقت المرأة بعد ذلك ملاءتها بعيدا عن ساحة الحياة وخرجت في ملابس يعني ملونة ومزخرفة. أخذ المقص يزور عليها حتى يعني خرجت يعني كاسيات عارية. طبعا تتابعت التطورات في سرعة مذهلة ولم تدع فرصة للمعارضة وأعان على اندفاعها جو الثورة الذي التي تلت الحرب وما كان يحيي به من جرأة ومن تمرد على كل قديم. في سنة 1919 طبعا حصل يعني هذه المظاهرة كانت النسوة عملها 300 موجودة في بعض الكتب الوثائقية صورة يعني النساء في هذه المظاهرة. طبعا تهكم منهن إذا حفظ إبراهيم تهكم من النسوة حتى كانت هدى شعار في صراع شديد مع زوجها ازاي تروح مظاهرات لا انت هتخرجي الانجليز تعملي مظاهرة ولما يضربكم الناس تقولوا يا لهوي ويا لهوتي وكذا. فتقول فتركته وانصرفت لألحق زميلاتي في الخارج الذي كنا ينتظرونه. تهكم منهن حضر إبراهيم يقول في وصف هذه الغزوة، يقول: خرج الغواني يحتجدن ورحت أرقب جمعهن، فإذا بهن تخذن من سود الثياب شعارهن، وظللن مثل كواكب يسطعن في وسط الدجن، وأخذن يجتزن الطريق ودار سعد قصدهن، يمشين في كنف الوقار وقد أبن شعورهن، وإذا بجيش مقبل والخيل مطلقة الأعنة، وإذا الجنود سيوفها قد صوبت لنحورهن، وإذا المدافع والبنادق والصوارم والأتنة، والخيل والفرسان قد ضربت نطاقا حولهن، والورد والريحان في ذاك النهار سلاحهن. فتطاحن الجيشان ساعات تشيب لها الأجنة، فتضعضع النسوان والنسوان ليس لهن منة، ثم انهزمن مشتتات الشمل نحو قصورهن، فليهنأ الجيش الفخور بنصره وبكسرهن، فكأنما الألمان قد لبثوا البراقع بينهن، وأتوا بهند درج مختفيا بمصر يفوزهن. دفاء الألمان، فلذاك خافوا بأسهن وأشفقوا من كيدهن. طبعا تردت أوضاع المرأة إلى وضع لم يكن يعني يحلم به قاسم أمين. بعد ذلك طبعا كانت حركة الأولى شعرا وما لها من تأثير يعني سيء جدا، وسفرها إلى باريس وأمريكا وتصريحات واجتماعات لتدعو إلى تحرير المرأة. في هذه المرحلة أيضا كتب الشاعر محمد عبد المطلب قصيدة جميلة جدا يوصف أحوال المرأة في ذلك الزمن، يقول: ما في بنات النيل من أرب لذي غرب النبيل، أصبحن عابا في الزمان وسوءة في شر جيل، ما هذه الحبرات تهفو في الخمائل والحقول، نكر العفاف ديونها ومن الخلا قصر الديون، إن ينتسبن إلى الحجاب فإنه نسب الدخيل، يختلن أبناء الهوى بالدل والنظر الخطون، من كل خائنة الحليل سليم في طلب الخليل، ما لابنة الخدر المطون وربة المجد الأثيل، أو ذا تفيف نقابها بكرامة الأم البتول. يعني بيشتكي من إيه؟ النقاب شفاف، هذه المشكلة له. أو ذا تفيف نقابها بكرامة الأم البتول، وعلى رنين حجولها آسفا على الذيل الطويل، فإذا مشت هتك النقاب محاسن الوجه الجميل، ولقد يلم عبيرها فتحسه من نحو ميل، ترتاد خائنة العيون بلحظ فاتنة قتول، يا هل ترى يا هل درى ذاك الغيور بما جرى ريح الجهود. يعرض من بقاسم أمين: يا هل درى درى يا هل درى ذاك الغيور بما جرى ريح الجهود، أهي التي فرض الحجاب لصونها شرع الرسول، جعل الحجاب معاذها من ذلك الداء الوليل، يا منزل القرآن نورا للبصائر والعقول، عميت بصائر أهل وادي النيل عن وضح السبيل، ذهلوا عن الأعراض لو يدرون عاقبة الذهول. اندفع طبعا تيار السفور والتبرج ولم يستطع أحد أن يعني يوصفه. شفيق أرسلان كتب مقالة يقول فيها: عند إعلان الدستور العثماني سنة 1908 قال أحمد رضا بك من زعماء أحرار الترك: ما دام الرجل التركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على جسر غلطة أو طلقة اللي هو يربط بين أسيا وأوروبا، ما دام الرجل التركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على جسر غلطة وهي كاسرة الوجه، فلا أعد في تركيا دستورا ولا حرية. كانت هذه المرحلة الأولى. وفي هذه الأيام يقول شتيب السنة: بلغني أن أحد مبعوثي مجلس أنقرة الكاتب رفقي هيك الذي كان كاتبا عند جمال باشا في سوريا كتب إنه ما دامت الفتاة التركية مرحلة ثانية، إنه ما دامت الفتاة التركية لا تقدر أن تتزوج بمن شاءت ولو كان من غير المسلمين، بل ما دامت لا تعقد مقاولة مع رجل تعيش وإياه كما تريد مسلما كان أو غير مسلم، فإنه لا يعد تركيا قد بلغت رقيا. هذه هي المرحلة الثانية. نعم. يقول شكيب أرسلان: فأنت ترى أن المسألة ليست منحصرة في السفور، ولا هي بمجرد حرية المرأة المسلمة في الذهاب والمجيء كيفما تشاء، بل هناك سلسلة طويلة حلقاتها متصل بعضها ببعض لابد أن ينظر الإنسان إليها كلها من أولها إلى آخرها. فإذا كان من يرى حرية المرأة المطلقة فعليه أن يقبلها بحذافيرها، إما أما أن نجمع بين حرية المرأة وعدم حريتها وأن نطلق لها الأمر تذهب حيث أرادت وتحادث من أرادت وتضاحك من أرادت وترامج من أرادت، ثم إذا طبع قلبها إلى رجل من غير جنسنا فذهبت وساكنته وكان بينها وبينه ما يكون بين الرجل وزوجه، أقمنا القيامة ودعونا بالمسدس وقلنا يا للحمية يا للأنفة يا للغيرة على العرض، فهذا لا يكون وليس من العدل ولا من المنطق أن يكون. ثم يقول والنتيجة التي نريدها قد حصلت، وهي أن سلوكنا مثلك الأوروبيين حذو الكذة بالكذة في هذه المسألة له توابع ولوازم لابد أن نقبلها، ولا أبقى معها محل لكلمة أعوذ بالله، كلا لا يوجد هناك أعوذ بالله، بل تلك مدنية وهذه مدنية، تلك نظرية وهذه نظرية، فعلينا أن نختار إحدى المدنيتين أو إحدى النظريتين مهما استتبعت من الأمور التي كان يقال في مثلها عندنا أعوذ بالله. لم يمضي يعني سنوات قليلة حتى ارتفع صوت الصحفي الكاثوليكي إبراهيم المصري في مصر، كتب مقالب يقول فيه إننا لم نقصه، ده كان سنة 1925، يقول إبراهيم المصري إننا لم نقصه بعد الخطوة الحاسمة في سبيل تطبيق روح الحضارة العصرية على عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا. إن نساءنا العصريات المتعلمات اللواتي يطالعن الصحف ويقرأن القصص ويغشين المسارح ودور السينما لا يزال يحال بينهن وبين الظهور في المجتمعات البيتية أمام رجل غريب، فنحن قد سلمنا بمبدأ تعليم نسائنا ولكننا لم نسلم بعض بقدرة هؤلاء النساء على الانتظام في حفل كبير يضم عددا مختارا من أفراد الجنسين ويتألق منه مجتمع مصري مختلط أشبه بالمجتمعات الأوروبية التي نشهدها في مصر ونحسد الأجانب عليها. يقول إن هذا راجع إلى أن ثقة الرجل المصري بالرجل المصري لا تزال معدومة، وقد ترتب على ذلك أنك أصبحت ترى امرأة صديقك السافرة في الشارع وفي المحل التجاري وفي دار المسرح أو السينما، ثم لا تستطيع أن تراها في بيتها لتتفهم حقيقة شخصيتها وتعرف كيف تعيش وكيف تشعر وكيف تفكر، أصبحت تبصرها في الحياة العامة وتعجب بها، ولكنك متى أردت تهذيب عواطفك وصقل إحساساتك ومشاعرك للجلوس إليها والتحدث معها وإشراكها في المسائل التي تجهل عقلك وعقل مواطنيك حيل بينك وبينها واتهمت بفساد النية وسوء القصد. ثم يقول إن المجتمع المختلط هو الذي يقرب مسافة الخلف بين الجنسين ويقيم علاقات الرجل والمرأة على قاعدة التفاهم الفكري العاطفي. ثم يقول على المصريين أن يفرضوا من عقولهم الاعتقاد الشرقي الشائع بأن الرجل والمرأة متى التقى فلا بد أن ينهض الشيطان بينهما وينفث في نفسينا سموم الرذيلة والشر، هذا هو سر تأخرنا وهو بقايا عصور الجهل والخوف والظلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن فكر عيد من عذيري من معشر هجروا العقل وحادوا عن طرقه المستقيمة، لا يرون الإنسان قد دال حظا من صلاح حتى يكون بهيمة. يقول الشيخ سعيد الجابي رفع النقاب وسيلة إن حبتت ضمت إليها للفجور وسائل، فالاختلاط فمرقص فتواعد، فالاجتماع فخلوة فتواصل. فيقول آخر يا أخت سابقة البراقع في الأباطح والوعوص، قري فديتك حيث لا تؤذيك ناصحة هجير، ودع الجنوح إلى السفور وخففي ألم العشير، النمر لو لزم الشرع من كان يطمع في النمور، والطير تأخذها شباك الصيد في درس الوقوف. أيضا شاعر آخر ابن خطيب يرد على جميل تلك الذهابي ألف قصيدة يقول أخر المسلمين عن أمم الأرض حجاب تشقى به المسلمات. طيب لما تعرف المرأة المسلمة أن تقدمنا وحلت المشاكل الحصاد نراه وكما رأينا، رد على ابن خطيب عرضه قائلا بئس ما يدعي فلاسفة العصر من أن السفور فيه الحياة، وهو حق، إذ إن أسلافنا الأغراب من فرط من يحبون ماتوا. يعني إيه؟ بيقول لك السفور فيه الحياة، تقول صح، لأن إحنا أسلفنا الأطهار أو العرب لأنه كان منتشر الحجاب الكامل، وما كان في سبيل رؤية المرأة، كان رجل عاشق امرأة يموت لأنه ما تطيع أن يراه، كما يقول الشاعر: وما كان أغناني عن حب من دونه الأسفار والحجب. فبيقول بقى: بئس ما يدعي فلسفة العصر من أن السفور فيه الحياة، وهو حق، إذ إن أسلافنا الأعراب من فرط من يحبون ماتوا. يا خليلي حدث عن الشرط خدما، حين كانت تعظم المعجزات، حين كان القرآن يرجى ويخشى، والقوانين آيه البينات، حين كان الحديث يتلى ولا يرويه إلا ذو العقول الثقات. إننا في الزمان نلجي أناسا في التوضي علومهم قاصرات. هؤلاء الدعاة في المرأة ما بيعرفوش يتوضوا أصلا، ولا يعرفوا شيء استفقى الوضوء والطهارة. إنما في الزمان ننفى أناسا في التوضي علومهم قاصرات، وهم بعد يدعون علوما أنكرتها عصورنا الخاليات. ليس شعري ماذا يريدون منا، وصنوف الأذى بنا محدقات. بنت مصر هاتي سفورك واغشي كل ناد والتمل منك الجهات. عرفي نفسك الغداة وكوفي، لا تفتك الأسواق والحانات. ثم أمي مجالس القوم وادعيهم إلى حيث لا تمل الدعاة. علنا بالسفور نبني حصونا شامخات بها ترد العبات. وعسانا نرى البرايا سدودا لابن مصر وقد علاه الثبات. ولعمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخطيب: يا سجدات. إشارة إلى السنة التي كان يحلم بها قاسم الأمين. أنت يجي اليوم أشوف فيه الستات مختلطة برجالة والخطيب يقول: سيداتي أنساتي سادتي. فدي كانت يعني أمنية يحلمون بها. الشيخ ابن الخطيب هنا رحمه الله يقول: ولعمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخطيب: يا سيداتي. ايضا الشاعر الكبير الاديب العملاق مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى كان له دور رائع في الرد على هذه الدعوه وسعادته. يقول: اراك ترجين الذي لست اهله، وما كل علم ابره وثياب، كفى الزهره ما تنجى به راحه الصبا، وهل للندى بين السنود حساب. وما احمق الشاه تفرد بظلبظ الفها، اذا حسبت ان الشياه ذئاب. فحبك نبلا، يعني ايتها المراه اشرف شئنك، فحسبك نبلا قالت الناس انجبت، وحسبك فخرا ان يصون كذاب. لك القلب من زوج وولد ووالد، وملك جميع العالمين رقاب. ولم تخلقي الا نعيما لبائس، فمن ذا راى ان النعيم عذاب. زاي عنك قوما زاحلتهم نساؤهم، فكانوا كما حف الشراب ذباب. تساووا فهذا بينهم مثل هذه، وسيان معنى يافع وتعاب. وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. قصيدة أخرى رائعة للشيخ محمد حسن النجمي يقول فيها: زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد، قوم في المجامع أغرقوا. كذبوا متى كان التعرض للخنا شيئا تعز به الشعوب وتسبقه. أيكون كشف السوءتين فضيلة فيضيعها هذا الشباب الأحمق. ما لهم والبنت قد فتنت بما قالوا، وحل بها الجنون المطبق. وبدت مقاتل عرضها لرماته، حتى لهم به الجبان الأخرق. والقول أصبح في الخروج لها، فلا كف تكف ولا رتاج يهلق. كرهوا الزواج بها وباتت سوقها، بعد التبذل عندهم لا تنفق. ما خطفهم كلفوا بنزع حجابها، وتكلفوا فيه البيان ونمقوا، وتناولوا بالضعف من حاجاتنا، والليل ما هو بالصرامة أخلقوا. أغدت متاكلنا الكبيرة كلها، ليلا يجرجره السفور المطلق. أم أنهم ضلوا السبيل وغرهم بطريقه هذا الجديد المخلق. أشر لنا المرجو صيحة جازع أغرى بها هذا البلاء المحدق. ونصيحة يفضي برائع سرها لقوام نهضتنا محب مشفق. لا ترهف سمع الحفي لقالة أبدا بها بوم البطالة، لا ترهف سمع الحفي لقالة أبدا بها بوم البطالة تنعق. لم يقصدوا خيرا بها، لكنهم رأوا القوية يصيغها فغنم له، ولربما اجترح القوي خطيئة فمضى الضعيف بمسحها يتشرفه. قوم هو أهلكم ونفوسكم عارا إذا لم تتقوا بغيركم لا يعلقوا، وتناولوا بالزجر حمرا كلما هيجت إلى متع الإباحة تنهقوا. ليس التمدن أن نرى روح الحياة بيد القناعة كل يوم تزهق، والبنت يدفعها براحتها الهوى فتروح تهوى من تشاء وتعشق. لكن له العلم اهتدى بضيائه غرب البسيطة حين ظل المشرق. فيعني فقدت المرأة التي كان يلوح لها أنصارها لسعادة التحرر والتطور وجودها كامرأة. قبضت فيما مضى على دينها فقبض الله عنها السوء وبسط لها الحلال، لكنها سجلت وأهينت على يد أصدقائها وأنصارها، وكانوا هم أول من زهد فيها. انحضرت المرأة وغادرت حجابها وغادرت حفظها وعصت ربها، فماذا جنينا؟ خالطت الرجال واختلط الحابل بالنابل، هل زالت العقد النفسية؟ هل استقرت دواخلهما؟ هل جنينا سوى الثمار المريرة؟ لن نطيل في وصف الهاوية التي تردت إليها المرأة المتحررة بفضل أنصارها وأصدقائها الكذابين، لأن الواقع حولنا يكفينا مؤنة هذه الإطارة. واقع المريض نستطيع أن ندرك عواقبه وأثره في كل مكان، في كل بيت، في كل طريق، في كل وظيفة. لو كنا نتكلم من خلال يعني خيال حالم أو حتى منذ قرن مضى لاستهلنا بالتحامل والمبالغة، لكنه واقع أليم يخبرك عنه هذه المرأة الضحية وهؤلاء الأنصار والأصدقاء إن صدقوا. من خصائص دعوة تحرير المرأة أنها منذ نشأتها وحتما هي تدور دائما في فلك الاستعمار. يعني العمالة صفة أساسية لأغلب دعاة يعني تحرير المرأة، فالحجاب النسائية كلها ارتبطت منذ البداية بعجلة الاستعمار. وهناك نقطة وثيقة تربط يعني دعاة تحرير المرأة والقوى المعادية للإسلام وعلمائه ودعاته. أيضا من خصائص يعني هذه الدعوة كما ذكرنا يعني أن هؤلاء النسوة القائمات عليها لا يعرفن بدين ولا بخلق ولا بمبدأ، ويعرفن في الغالب بالعداء الإسلام، هذا القتل المشترك بينهن كما يعني لاحظنا. فيعني أعمى يقود بصير، من الذي يحرر من؟ مين محتاج للثاني يحرره؟ هذه المتبرجة، هذه المحررة أو الأسيرة هي التي تحتاج إلى أن نحن نحررها. المشكلة هي التي تحررها، الإسلام هو الذي يحررها ويخرجها من هذه العبودية. أما أن المسلمة تقتدي بهؤلاء النسوة، فأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب؟ أين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب؟ وامرأته حمالة الحطب. من خصائص هذه الدعوة الخبيثة أيضا، وهذا أمر معروف جدا، أن يعني موضوع تحرير المرأة كما قلنا يعني كانت تعرفون علامة الفرق بين الحرة والأمة في عهد النبوة وفي عهد السلف، كانت الأمة تتحجب والحرة كانت الحرة تحتاج حجابا كاملا والأمة هي التي تكشف. إذا كان الحجاب علامة على الحرية، الآن أصبح العرف والتبرج هو علامة الحرية في عرض هؤلاء القوم، واضح؟ نعم. من خصائص هذه الدعوة أيضا أنها تتبنى مبدأ القومية النسائية. القومية النسائية يحاولوا يظهروا أن النساء كلهم على وجه الأرض دون حزب واحد، لهم قومية اسمها قومية نسائية، أن المرأة في كل مكان هي قضيتها واحدة، وهي الصراع ضد الرجل ومحاولة التحرر من سلطان الرجل. فكان دعاء تحرير المرأة منذ البداية جعل قضية تحرير المرأة فقط، كأنما صارت هناك قومية خاصة اسمها القومية النسائية تربط المرأة المسلمة بالمرأة النصرانية اليهودية عابدة الأبقار والأوثان المشركة الملحدة. حتى رأينا من المتحررات من تفاخر بنساء الفراعنة عابدي الملوك والأحجار، كأن قضيتهن واحدة ومطالبهن واحدة وأهدافهن واحدة ومعتقداتهن واحدة، كلما تطابقت صورة المرأة مع المرأة الغربية زاد الاعجاب بها وتقريرها لأنها لا تفترق عن الأجنبية، حتى سقطت المرأة المسلمة فيها ما لم تسقط فيه حتى عابدة البقر التي ظلت معتزة بزيها الخاص الثاني ومتميزة بالنقطة الحمراء بين عينيها. نعم. طبعا هناك دور بقى كبير جدا بالنسبة لبعض النسوة المشهورات مثل بنت النيل اللي هي ذرية شقيقة، عملت حزب اسمه بنت النيل، وطبعا يعني كانت العمالة في غاية الصراحة، يعني العمالة الإنجليز كان وكانت تحرض الإذاعة البريطانية تشتكي مصر لبريطانيا وتروح الإذاعة تعمل يعني حملات على يعني مصر وهكذا. فهذا أيضا من يعني ملامح هذه الدعوة كما ذكرنا. يعني لا شك أنه يعني قد حصلت بشائر عظيمة جدا في الفترات السنوات الأخيرة. حصل صحيح الخطاب بفضل هذا المخلوق الذي قال إنني يعني ضد كما أنا ضد الحجاب فأنا ضد الإيه عبد الشيطان، بفضل يعني ما فعل هذا الإنسان أو هذا المخلوق. يعني لا شك أن حصل مع بجهدي وجهود أمثالي نوع من التراجع في ظاهرة الحجاب، ما في شك من ذلك. هذه ظاهرة في غاية الخطورة، لكن نرجو أن تكون يعني تحاجة وتنقشع ويكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه يعني الكربة. وإلا فقد حصل في الحقيقة في الصحوة منذ يعني سنة.